أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرع ويتعرض المصنف في هذا الفرع للبحث عن التنازع الحاصل بين المتبايعين، كما إذا ادعى المشتري أنه قصد بقوله اشتريت صاعا الإشاعة، يعني مقدار العشر من الصبرة، فيكون البيع صحيحا بناء على صحة الإشاعة كما هو المعروف. وادعى البائع أن المشتري قصد بقوله اشتريت صاعا فردا مرددا، فالبيع باطل بناء على بطلان بيع الفرد المردد كما هو مبنى المشهور. فما هو مقتضى القاعدة عند التنازع؟ فالمشتري يدعي صحة البيع لأنه قصد الإشاعة والكسر المشاع، والبائع يدعي بطلان البيع لأن المقصود هو الفرد المردد. بعد الاتفاق على أنهما لو قصدا الفرد المردد كان البيع باطلا على رأي المشهور، فهذا الفرع إنما يأتي إذا اختلفا. فالمشتري يقول قصدنا الإشاعة، والبائع يقول قصدنا الفرد المردد. أما لو كان أحدهما يقول قصدت أنا الإشاعة والآخر الفرد المردد، بطل البائع لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول والذي هو شرط. فالكلام على أساس أن المشتري يدعي قصدهما معا الإشاعة، والبائع يدعي قصدهما معا الفرد المردد. فهنا ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول ما تبناه العلامة الحلي، وهو تقديم قول المشتري، مع يمينه، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو موافقة قول المشتري لأصالة الصحة، حيث إن الأصل في عمل المتبايعين الصحة كما هو مقتضى القاعدة الفقهية، أصالة الصحة في عمل المسلم. فمقتضى هذه الأصالة أن
نحمل هذا البيع على البيع الصحيح المشتمل على الشرائط المعتبرة شرعا. الوجه الثاني هو أصالة عدم التعيين، بمعنى أن الأصل عدم وقوع البيع على الفرد المردد الذي يوجب البطلان، إذ عندنا يقين قبل حصول البيع لم يقصد المتبايعان الفرد المردد، بعدما حصل البيع نشك فنستصحب عدم قصد الفرد المردد فيكون البيع صحيحا. هذا كلام من؟ علامة الحلي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما ذكره المصنف وهو التفصيل، فإذا اتفق المتبايعان على صيغة معينة كما إذا اتفقا على أن الواقع في العقد لفظ صاعا من صبرة، فمع الاتفاق على لفظ معين ولهذا اللفظ ظهور، فيكون المعول هو الظهور. فإن كان الظاهر من لفظ صاع الإشاعة كما هو الصحيح فيقدم قول المشتري، وإن كان الظاهر من لفظ الصاع الفرد المردد فحينئذ يقدم قول البائع. هذا إذا كان هناك ظهور. وأما إذا لم يتفقا على لفظ معين كأن ادعى المشتري أنه قال اشتريت صاعا، وأما البائع فادعى أن المشتري قال اشتريت أحد الصياع، فيتم كلام العلامة من جريان أصالة الصحة. وأما أصالة عليكم السلام، وأما أصالة عدم قصد الفرد المردد فمعارضة بأصالة عدم قصد الإشاعة، فلا معنى لإجراء أصالة عدم الفرد المردد. والحاصل أن المصنف يفصل بين صورتين. الصورة الأولى إذا تسالم المتبايعان على صيغة معينة ظاهرة في أحد المعنيين الإشاعة أو الفرد المرادة فنعمل بالظهور ولا تصل النوبة لأصالة الصحة، لأن أصالة الصحة أصل عملي والظهور أمارة، فيقدم الظهور على أصالة الصحة ولو استوجب الظهور الحكم ببطلان البيع. والصورة الثانية أن لا يكون هناك تسالم على صيغة معينة فيتم ما ذكره العلامة من جريان أصالة الصحة، وليس الوجه الثاني وهو أصالة عدم قصد الفرد مردد، لأنه معارض بأصالة عدم قصد الإشاعة. إن قلت كما ذكر بعض من قارب عصرنا، أن أصالة الصحة تقدم على الظهور، فلو كان الظهور يقتضي البطلان مثلا لأنه محمول على الفرد المردد، فمع ذلك الجاري أصالة الصحة، لأن أصالة الصحة تصلح قرينة لهذا الظهور. وبالتالي فنعمل بأصالة الصحة ونحمل اللفظ على الإشاعة للفرد المردد. هذا إيه؟ قلت فيه نظر، وذلك لأن أصالة الصحة إما أصل عملي أو أمارة، فإن كانت أصالة الصحة يا سيد أحمد أصلا عمليا كما هو مبنى المشهور وهو مبنى المصنف في الرسائل، فلا معنى لتقديم أصالة الصحة على الظهور، لأن الظهور أمارة فيقدم على أصالة الصحة. وإن كانت أصالة الصحة أمارة كالظهور، فالأمارات ليست في مرتبة واحدة بل على مراتب، فالظهور أمارة أقوى من أصالة الصحة فيقدم الظهور. تم الكلام يا مولانا الجليل في هذا الفار، واتضح لديك أن فيه احتمالين. الاحتمال الأول ما تبناه العلامة، وهو تقديم قول أو مدعي الصحة، وهو بحسب المثال الذي مثلنا به المشتري، لوجهين: أصالة الصحة وأصالة عدم قصد الفرد المردد. الاحتمال الثاني التفصيل بين صورتين، وهو ما تبناه المصنف. الصورة الأولى أن يكون هناك تسالم على صيغة معينة ولهذه الصيغة ظهور، فيكون هذا هو المعول، ولا نعمل بأصالة الصحة ولا بأصالة عدم قصد الفرد المردد. الصورة الثانية أن لا يكون هناك ظهور فيصح ما ذكره العلامة، لكن نعمل فقط بأصالة الصحة، لأن أصالة عدم قصد الفرد المردد معارضة بأصالة عدم قصد الإشاعة. طبق العبارة: فرع على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائعا، يعني أرادا الفرد المردد بالاتفاق بينهما، لم يصح البيع لاتفاقهما على بطلانه، وهذا ليس محل البحث، بحثنا فرض المنازعة، أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي البطلان، أما هنا متفقان على البطلان. الآن محل الشاهد: ولو اختلفا، هذا محل البحث، فادعى المشتري أن البيع وقع على نحو الإشاعة فيصح البيع، وقال البائع لا أردت معينا، يعني فرد مردد، فالبيع باطل بناء على رأي المشهور. الاحتمال الأول ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشتري، يحمل البيع على الإشاعة لوجهين: الوجه الأول عملا بأصالة الصحة، الوجه الثاني وأصالة عدم التعيين، يعني عدم قصد الفرد المردد. الاحتمال الثاني ما تبناه المصنف، التفصيل بين صورتين، هذا قوله، وهذا حسن كلام العلامة حسن. متى؟ لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنين، أما لو تسالما خلاص نعمل بالظهور التي هذا جعلناها صورة الثانية هذه. أما مع ها يعني مع التسالم على صيغة معينة إذا تسالما فالمتبع هو الظاهر ولا نعمل بأصالة الصحة، وأصالة الصحة لا تصرف الظواهر لأنها أصل عملي والظهور أمارة فيقدم الظهور. وأما أصالة عدم التعيين يعني عدم قصد الفرد المردد فلم أتحققها، يعني مقصود أن معارضة قلها بلسان طلق ذلق مولاي. إن قلت، هذا إن قلت، ذكر بعض من قارب عصرنا أنه لو فرض للكلام ظهور في عدم الإشاعة يعني ظهور في الفرد المردد، مع ذلك لا نحكم بالبطلة نحكم بالصحة، كان حمل الفعل على الصحة قرينة صارفة للظهور فيحمل على الإشاعة. قلت فيه نظر لا يسعه هذا المختصر، بين وجه النظر مولاي. الوجه الثالث أن يكون البيع على نحو الكلي في المعين وليس على نحو الإشاعة كما هو الوجه الأول، وليس على نحو الفرد المردد كما هو الوجه الثاني، كأن يقول البائع بعتك صاعا من هذه الصبرة، ويقصد صاع على نحو الكل في المعين وهو في هذه الصبرة الخارجية، فالمبيع إذن طبيعة كلية قابلة للانطباق على جميع الأفراد المتصورة من هذه الصياغ، فيقبل الانطباق على الصاع الأول والثاني والثالث والرابع وهلمه جرى. والكلام يا مولاي في هذا الوجه في نقطتين، الكلام في نقطتين. النقطة الأولى، ما هو الفارق بين الكل في المعين والفرد المردد، حيث قد يقال لا فرق بينهما. ذكر المصنف فرقين، الفرق الأول ما أشار له المحقق الكركي في جامع المقاصد، وقد نقل المصنف كلامه بطوله في صفحة كاملة خلاصة ما ذكره الكركي، هو أن المبيع في الفرد المردد جزئي وليس كليا، إلا أن هذا الجزئي غير معين في فرد من هذه الأفراد. وأما المبيع في الكلي في المعين هو كلي وليس جزئيا، إلا أن هذا الكلي غير متشخص ولا متميز، بل يقبل الانطباق على جميع الأفراد الخارجية. إن قلت بأن الفرد المردد أيضا كلي مثل الكلي في المعين، لأن البائع يقول بعتك أحد هذه الصياغ، وكلمة أحد كلي تقبل الانطباق على جميع الأفراد مثل الكل في المعين، قلت إن كلمة أحد لا تدل على معنى كلي كما هو الحال بالنسبة لكلمة صاع، بل تدل على معنى جزئي، لكن هذا الجزئي غير معين وغير معلوم، بل هو مردد بين الأفراد الخارجية، بخلاف كلمة صاع فهي كلي تقبل الانطباق على الصاع الأول والثاني والثالث وهلم جرة. هذا كافي، هذا المقدار كافي لبيان هذا الفرد، ان الفرد المردد جزئي، ان الكل في المعين كل. الا ان الكركي ذكر في الضمن بعض الأمثلة ليوضح الفرق أكثر وأكثر، وذلك بأن يقال للتوضيح أكثر بأنه في بيع الفرد المردد تكون الصيعان متفرقة وليست مجتمعة، فصاع موجود في الغرب وآخر في الشرق وثالث شمالا ورابع جنوبا، فيقول البائع بعتك أحد هذه الصياع المتفرقة، فمن الواضح حينئذ أن البيع لفرد خارجي غير معين بين كون الشرقي أو الغربي أو الشمالي أو الجنوبي. وأما في بيع الكل في المعين فتكون الصيعان مجتمعة في صبرة واحدة، ويقول البائع بعتك صاعا من هذه الصبرة المجتمعة. إذن ففي بيع الفرد المردد تكون الأفراد متفرقة، وأما الكل في المعين فتكون الأفراد مجتمعة. وبهذا يتضح أنه لو قام البائع بتقسيم المبيع إلى أربعة أقسام ثم فرقها كما فرق إبراهيم الطيور إلى أربعة أقسام، هذا لا تجيبه مو لازم يعني من باب تذكير بالقرآن، خب ثم فرق المبيع إلى أربعة أقسام وباع واحدا منها، فحينئذ يكون البيع بيع لفرد مردد لأنها متفرقة. وأما لو باع جزءا من المبيع صاعا من الصبرة ثم قام بتفريقها إلى أربعة أقسام بعد البيع وليس قبل البيع، فحينئذ يكون البيع على نحو الكل في المعين. وبالتالي فلو تلفت ثلاثة أقسام من هذه الأربعة وبقي قسم واحد تعين أن هذا الباقي هو الذي وقع عليه البيع. هذا هو تمام كلام المحقق الكركي في الفارق بين الفرد المردد والكل في المعين. فيمكن أن نلخص ما ذكره بأمرين. الأمر الأول أن الفرد المردد جزء إيه، وأما الكل في المعين كل لي. الأمر الثاني أن الفرد المردد الأجزاء متفرقة وفي الكل في المعين مجتمعة. لا تسألني إذا جاءك في الامتحان أنت لا تفرح شيخ علي، شيخ علي يوسف تقول 19 سؤال سهلة مسهلة، ستأتيك 10 إضافية إن شاء الله وهذا منها سيأتيك، لكن لأجل أنه ما وسع عن الوقت أكتب. إيه مولاي الشيخ هول ما بيمتحن خلاص أسألني اليد. الله يحفظكم. خوب هذا مولاي الفرق الأول. الفرق الثاني ما ذكره فخر المحققين في الإيضاح، في إيضاح الفوائد، وهو أن الكل في المعين مقيد بالوحدة، فإذا قال البائع بعتك صاعا من الصبرة كان مفهوم الوحدة داخلا في حقيقة الكل في المعين، يعني واحدا صاعا واحدا من هذه الصبرة. وأما الفرد المردد فليست الوحدة مأخوذة فيه، بل الفرد المردد من قبيل النكراء، أو بعبارة أخرى الفرد المنتشر. وبكلمة أخرى الكل في المعين مأخوذة فيه الوحدة بمعنى العموم البدلي الذي يقبل الانطباق على أي فرد فرد من هذه الأفراد. وأما الكل، أما الفرد المردد فهو نكرة محضة لم يؤخذ فيها قيد الوحدة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى يا مولانا الجليل، طبق العبارة. قال الثالث، هذا سؤال اجعله من أسئلة امتحانات بعد خلاص، انه ما الفرق بين الكل في المعين والفرد المردد؟ ها خلاص هذا بيجي في الامتحان ان شاء الله، بعد تكون واعرفك الأسئلة يا مولاي، هذا من أسئلة الامتحان يعني، هسه يجي ما يجي الله اعلم. الثالث من وجوه، تذكر الفرقين مو تذكر فرق واحد، ها الفرقين. الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة. يعني ماذا؟ كل في المعين. النقطة الأولى الآن الفرق، يقول الفرق الأول ما ذكره الكركي، والفرق بين هذا الوجه يعني الكل في المعين والوجه الثاني يعني الفرد المردد كما حققه في جامع المقاصد بعد التمثيل للثاني. الثاني ما هو الثاني؟ فرد المردد. بما إذا فرق الصيعان، شفت ذكر تفريق الصيعان، وقال طبعا اللي مثل العلامة الحلي مو الكراكي، راجع جامع المقاصد، اللي مثل العلامة هو الذي مثل بذلك الأمر سهل. بما إذا فرق الصيعان وقال بعتك أحدها، أن المبيع هناك يعني في الفرد المردد واحد من الصيعان المتميزة المتشخصة غير معين، فيكون بيعه مشتملا على الغرض. وفي هذا الوجه يعني الكل في المعين أمر كلي غير متشخص ولا متميز بنفسه، ويتقوم بكل واحد من صيعان الصبرة ويوجد به، ومثله ما لو قسم الأرباع وباع ربعا منها من غير تعيين، هذا مثلنا له، وباع ربعا من غير تعيين، هذا يصير فرد مردد لأنه قسم ثم باع. أما لو باع ثم قسم هذا يصير كلي في المعين. ولو باع ربعا قبل القسمة صح وتنزل على واحد منها مشاعا يعني كلي في المعين، لأنه حينئذ أمر كلي. هذا إن قلت، إن قلت حتى الفرد المردد كلي قلت، فإن قلت المبيع في الأولى يعني الفرد المردد أيضا أمر كلي قلنا ليس كذلك، بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخصة مبهم بحسب صورة العبارة، فيشبه الأمر الكلي، يشبه يوهم أن كلي لكنه لا جزئي، وبحسب الواقع جزئي غير معين ولا معلوم. والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان، يصير فرد مردد إذا فرقنا الصيعان، جمعناها يصير ماذا؟ كلي. طبعا الإيرواني ناقش في ذلك كما تقدم، قال ليس المعيار تفريق الصيعان وتجميع، هذا ما له علاقة بالبحث أصلا، كما ذكر ذلك في الجزء الثاني من الحاشية صفحة 580. فصار إطلاق أحدها منزلا على شخصي غير معلوم، فصار كبي أحد الشياة وأحد العبيد، هذا الفرد المرتد طبعا. ولو أنه قال بعتك صاعا من هذه شائعا، يعني كليا في المعين، مو مقصود الإشاعة، لا يعني كلي في المعين، هذا بحثنا قاعد يفرق بينهما، لحكمنا بالصحة. وحاصل أن المبيع مع الترديد جزء حقيقي خوش هذا الفرد المردد، فيمتاز عن المبيع الكل الصادق على الأفراد المتصورة في تلك الجملة. الآن الفرق الثاني، ما ذكره الفخر وفي الإيضاح أن الفرق بينهما هو الفرق بين الكل المقيد بالوحدة وبين النكرة، يعني الفرد المنتشر هذا النكرة، فالكل في المعين مقيد بالوحدة، أما الفرد المردد ليس مقيدا بالوحدة. النقطة الثانية يا مولاي، حتى على الأقل نختم صفحة ثلاث، إذا كل يوم ثلاث إن شاء الله خلاص بالكثير 35 درس ننهي الكتاب بإذنه تعالى، فجد جدك مولاي. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة في بيع الكل في المعين، الصحة أم البطلان؟ ذكر المصنف قولين، القول الأول الصحة، فكما أن البيع على سبيل الإشاعة صحيح، كذلك البيع على سبيل الكل في المعين صحيح، وهذا ما ذهب له الطوسي في المبسوط والشهيدان الأول والثاني والمحقق الكركي والنراقي وغيرهم من الأعلام، بل الظاهر كما يقول المصنف عدم الخلاف الصحة، وإن اختلفوا يعني الأعلام في تنزيل الصاع المبيع، كما إذا قال الباع بعتك صاعا، على أن هذا البيع على نحو الكل في المعين أو على نحو الإشاعة، وإن اختلفوا في ذلك يعني في الصغرى، إلا أن الكبرى وهي صحة البيع في الكل في المعين متفق عليها ظاهرا، هذا القول الأول. والدليل عليه كما عودناك على ذكر الدليل وجود المقتضي وفقدان المانع، أما المقتضي للصحة العمومات كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود وإلى آخره، وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم هو الغرر، وقد نهى النبي عن بيع الغرر، لكن هذا المانع غير وارد لأنه لا يوجد غرر في بيع الكل في المعين، حيث إن المبيع معلوم وهو صاع من هذه الصبرة ومعلومة صفاته وجنسه وإلى آخره، والنتيجة صحة البيع. هذا يا مولاي القول الأول. القول الثاني ما تبناه فخر المحققين في الإيضاح وتبعه عليه بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر، وهو بطلان بيع الكل في المعين كما هو الحال في الفرد المردد، فكما أن بيع الفرد المردد باطل كذلك بيع الكل في المعين باطل، ولذلك تجد أن فخر المحققين في الإيضاح حمل قول البائع بعتك صاعا من الصبرة على أنه بيع على نحو الإشاعة، وليس على نحو الكل في المعين. وقال لأنه لو حملنا على الكل في المعين لزم الغرر فيبطل البيع، أو يلزم الإبهام، أو يلزم الإبهام، حيث إنه لو عيننا أحد الصياع لكان ذلك ترجيح بلا مرجح، ولو لم نعين أحد الصياع لكان هذا من الإبهام، والإبهام مبطل للبيع. لذلك حمل قول البائع بعتك صاعا من الصبرة على الكل على الإيه؟ على الإيه؟ شاعة. لأنه لو حملنا على الكل في المعين يلزم إما الغرار بحسب دعواه أو الإبهام، والغرار مبطل والإبهام مبطل. هذا كلام من؟ فخر المحققين. ويمكن أن يستدل لهذا القول كما أشار صاحب الجواهر بأدلة ثلاثة، لكن طبق هذا المقدار ثم ننظر القرار. قال ثم الظاهر صحة هذا القول الأول بيع الكل بهذا المعنى، يعني الكل في المعين، كما هو صريح جماعة منهم الشيخ الطوسي والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل الظاهر عدم الخلاف في الصحة، وإن اختلفوا في الصغرى، وهي ما لو قال البائع بعتك صاعا من الصبرة أن هذا إشاعة أو كل في المعين، أما أصل الكبرى صحة البيع على نحو الكل في المعين ما محل خلاف. وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة في قول البائع بعتك صاعا من الصبرة على الكل أو الإشاعة، هذا القول الأول. ما ذكر المصنف دليل بينا وجود المقتضي فقدان المان، هذه خليها عبارة في كل وادي تسير معك. القول الثاني لكن يظهر مما عن الإيضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكل في المعين، ولذلك وأن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة، حيث نزل قول البائع بعتك صاعا من صبرة على الإشاعة. لماذا؟ ما هو منشأ التنزيل؟ وأن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكل بهذا المعنى، لذلك حمل لفظ بعتك صاعا على الإشاعة لئلا يلزم البطلان. والكل الذي يجوز بيعه ليس الكل في المعين، بل الكل الذي يجوز بيع الكل في الذمة، بعتك صاعا كليا في ذمتي وليس صاعا من هذه الصبرة الكل الخارجي، يعني الكل في المعين هذا باطل. فالكل الذي يصح بيعه الكل في الذمة لا الكل في المعين. خب قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة إنه لو لم يكن مشاعا لكان غير معين، فلا يكون معلوم العين وهو الغرار الذي يدل النهي عنه على الفساد إجماعا. إذن هذا وجه تمسك به. وجه آخر ولأن أحدهما بعينه، يعني لو قلنا وقع البيع على الصاع الأول لكان ترجيح بلا مرجح، إذا لم يقع لا على الأول ولا على الثاني لزم الإبهام. ولأن أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجح من غير مرجح، ولو كان لا بعينه أحدهما لا بعينه هو الإبهام، هو المبهم، وإبهام المبيع مبطل انتهى. وتبعه بعض المعاصرين وذكر أدلة ثلاثة، تريدها الآن أو تقول لا كافي؟ والحمد لله رب العالمين.